بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في تفسير ابن كثير رحمه الله. نستهل الدرس بتلاوة آيات كريمات من سورة فاطر، بدءا من الآية ذات الرقم 32 حتى نهاية الآية ذات الرقم 37. يبدأها أبو الفضل فعلى بركة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها.
ثم عرفنا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها وربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، فذوقوا فما للظالمين من نصير.
بارك الله فيك. رمضان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. وقد عرضنا ما أورده ابن كثير رحمه الله من التفسير لهذه الآية وذكر أن هؤلاء الثلاثة الأصناف أنهم من المصطفين وذكر الخلاف في ذلك ثم قال: والصحيح أن الظالم لنفسه من هذه الأمة وهذا اختيار ابن جرير كما هو ظاهر الآية كما جاءت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق يشد بعضها بعضا. ثم قال تعالى بعد ذلك: ثم قال بعد ذلك جنات عدن بيان للثواب الذي أعده الله للمصطفين من عباده بأنواعهم الثلاثة: الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات. بين الله ما أعد لهم، قال: جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآيات، يقول: يخبر تعالى أن مأوى هؤلاء المصطفين من عباده الذين أورثوا الكتاب المنزل من رب العالمين مأواهم يوم القيامة جنات عدن، أي جنات الإقامة، معنى عدن إقامة، جنات عدن أي جنات الإقامة، يدخلونها يوم معادهم وقدومهم على ربهم عز وجل. يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا كما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. هذا قالوا في صحيح مسلم في رقم 250. ولباسهم فيها حرير، ولهذا كان محظورا عليهم في الدنيا فأباحه الله لهم في الدار الآخرة. وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وقال هذا متفق عليه، وقال: هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا عمرو بن سواد السرحي، أخبرنا ابن وهب عن ابن دهيعة عن عقيل بن خالد عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا أمامة حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم وذكر حلي أهل الجنة، فقال: مسورون بالذهب والفضة مكللة بالدر، وعليهم أكاليل من در وياقوت متواصلة، وعليهم تاج كتاج الملوك، شباب جرد مرد مكحلون. وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن وهو الخوف من المحذور، أزاحه عنا وأراحنا مما كنا نتخوفه ونحذره من هموم الدنيا والآخرة. وقال عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا في منشوره ولا في منشرهم، ليس على أهل لا إله إلا الله، ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا في منشرهم. وكأني بأهل لا إله إلا الله ينفضون التراب، ينفضون التراب عن رؤوسهم ويقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. رواه ابن أبي حاتم من حديثه. وقال الطبراني: حدثنا جعفر بن محمد الفريابي، حدثنا موسى بن يحيى المروزي، حدثنا سليمان بن عبد الله بن وهب الكوفي عن عبد العزيز بن حكيم عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة، وحشة في الموت ولا في قبورهم ولا في النشور، كأني أنظر إليهم عند الصيحة ينفضون رؤوسهم من التراب يقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. قال ابن عباس وغيره: غفر لهم الكثير من السيئات، غفر لهم الكثير من السيئات، وشكر لهم اليسير من الحسنات. الذي أحلنا دار المقامة من فضله يقولون: الذي أعطانا هذه المنزلة وهذا المقام من فضله ومنه ورحمته، لم تكن أعمالنا تساوي ذلك، كما ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. قوله: لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، أي لا يمسنا فيها عناء ولا إعياء. والنصب واللغوب كل منهما يستعمل في التعب، وكان المراد بنفي هذا وهذا عنهم أنهم لا تعب على أبدانهم ولا أرواحهم، والله أعلم. فمن ذلك أنهم كانوا يدئبون أنفسهم في العبادة في الدنيا فسقط عنهم التكليف بدخولها وصاروا في راحة دائمة مستمرة. قال الله تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. قال الله تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. يقول ابن كثير رحمه الله: لما ذكر تعالى حال السعداء شرع في بيان مآل الأشقياء فقال: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا، كما قال تعالى: لا يموت فيها ولا يحيا. وثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون. قال الله تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. فهم في حالهم ذلك يرون موتهم راحة لهم، ولكن لا سبيل إلى ذلك. قال الله تعالى: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كما قال تعالى: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وقال تعالى: كلما خبت زدناهم سعيرا. وقال تعالى: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. ثم قال: كذلك نجزي كل كفور، أي هذا جزاء كل من كفر بربه وكذب بالحق. وقوله: وهم يصطرخون فيها، أي ينادون فيها، يجأرون إلى الله عز وجل بأصواتهم: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أي يسألون الرجعة إلى الدنيا ليعملوا غير عملهم الأول. وقد علم الرب جل جلاله أنه لو ردهم إلى الدار الدنيا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، فلهذا لا يجيبهم إلى سؤالهم، كما قال تعالى مخبرا عنهم في قولهم: فهل إلى خروج من سبيل؟ ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا، أي لا يجيبكم إلى ذلك لأنكم كنتم كذلك، ولو رددتم لعدتم إلى ما نهيتم عنه. ولهذا قال هاهنا: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، أي أوما عشتم في الدنيا أعمارا لو كنتم ممن ينتفع بالحق لانتفعتم به في مدة عمركم. وقد اختلف المفسرون في مقدار العمر المراد هاهنا، فروي عن علي بن الحسين زين العابدين أنه قال: مقدار 17 سنة. وقال قتادة: اعلموا أن طول العمر حجة، فنعوذ بالله أن نغتر أو نغتر بطول العمر، فنعوذ بالله أن نعير بطول العمر. يعني يقال له: قد طال عمرك وما ارعويت، ما ارتدعت، أولم نذكركم، هذا نعم، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. قال وقد نزلت هذه الآية أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وإن فيهم لابن 18 سنة. نعم، إذا بلغ الحلم فكل رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ. فإذا بلغ فإن قلم التسجيل يجري عليه. وكذا قال أبو غالب الشيباني، وقال عبد الله بن المبارك عن معمر عن رجل عن وهب ابن منبه في قوله أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، قال 20 سنة. وقال هشيم عن منصور عن زادان عن الحسن في قوله أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، قال 40 سنة. وقال هشيم عن مجالد عن الشعبي عن مسروق أنه كان يقول إذا بلغ أحدكم 40 سنة فليأخذ حذره من الله عز وجل. وهذا رواية عن ابن عباس فيما قال ابن جرير حدثنا ابن عبد الأعلى حدثنا بشر بن المفضل حدثنا عبد الله ابن عثمان ابن خثيم عن مجاهد قال سمعت ابن عباس يقول العمر الذي أعذر الله إلى ابن آدم أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر 40 سنة. هكذا رواه من هذا الوجه عن ابن عباس، وهذا القول هو اختيار ابن جرير. ثم رواه من طريق الثوري وعبد الله بن إدريس كليهما عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن مجاهد عن ابن عباس قال العمر الذي أعذر الله فيه لابن آدم في قوله أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر 60 سنة. فهذه الرواية أصح عن ابن عباس، وهي الصحيحة في نفس الأمر أيضا لما ثبت في ذلك من الحديث كما سنريده، لا كما زعمه ابن جرير من أن الحديث لم يصح لأن في إسناده من يجب التثبت في أمره. وقد روى أصبغ ابن نباتة ابن نباتة عن علي رضي الله عنه أنه قال العمر الذي عيرهم الله به في قوله تعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر 60 سنة. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا دحيم حدثنا ابن أبي فديك حدثنا إبراهيم بن الفضل المخزومي عن ابن أبي حسين المكي أنه حدثه عن عطاء هو ابن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة قيل أين أبناء 60، وهو العمر الذي قال الله فيه أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. وكذا رواه ابن جرير عن علي بن شعيب عن محمد بن إسماعيل ابن أبي فديك به، وكذا رواه الطبراني من طريق ابن أبي فديك به. وهذا الحديث فيه نظر لحال إبراهيم ابن الفضل والله أعلم. يقول ابن كثير وهذا الحديث فيه نظر لحال إبراهيم ابن الفضل والله أعلم. قال وحديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن رجل من بني غفار عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد أعذر الله إلى عبد أحياه حتى بلغ 60 أو 70 سنة، لقد أعذر الله إليه. وهكذا رواه الإمام البخاري في كتاب الرقاق من صحيحة حدثنا عبد السلام حدثنا عبد السلام بن مطهر أو مطهر عن عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعذر الله عز وجل إلى امرئ أخر عمره حتى بلغه 60 سنة. ثم قال البخاري: تابعه أبو حازم وابن عجلان عن سعيد المقبري. فأما أبو حازم فقال ابن جرير: حدثنا أبو صالح الفزاري، حدثنا محمد ابن سوار، أخبرنا يعقوب ابن عبد الرحمن ابن عبد القاري الإسكندري، حدثنا أبو حازم عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمره الله 60 سنة فقد أعذر إليه في العمر. وقد رواه الإمام أحمد والنسائي في الرقاق جميعا عن قتيبة عن يعقوب ابن عبد الرحمن به. ورواه البزار قال: حدثنا هشام ابن يونس، حدثنا عبد العزيز ابن أبي حازم عن أبيه عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمر الذي أعذر الله فيه لابن آدم 60 سنة، يعني أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. وأما متابعة ابن عجلان فقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو السفر يحيى أبو السفر حدثنا أبو السفر يحيى ابن محمد ابن عبد الملك ابن قرعة بسامراء، حدثنا أبو عبد الرحمن المقبري، حدثنا سعيد بن أبي أيوب، حدثنا محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتت عليه 60 سنة فقد أعذر الله عز وجل إليه في العمر. وكذا رواه الإمام أحمد عن أبي عبد الرحمن والمقرئ به. ورواه أيضا عن خلف عن أبي معشر عن سعيد المقبري. وقال طريق أخرى عن أبي هريرة قال ابن جرير: حدثني أحمد ابن الفرج أبو عتبة الحمصي، حدثنا بقية ابن الوليد، حدثنا المطرف بن مازن الكناني، حدثنا معمر بن راشد قال: سمعت محمد بن عبد الرحمن الغفاري يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أعذر الله عز وجل في العمر إلى صاحب 60 سنة والسبعين. فقد قال: فقد صح هذا الحديث من هذه الطرق، فلو لم يكن إلا الطريق التي ارتضاها أبو عبد الله البخاري شيخ هذه الصناعة لكفت. وقول ابن جرير: إن في رجاله بعض من يجب التثبت في أمره لا يلتفت إليه مع تصحيح البخاري، والله أعلم. وذكر بعضهم أن العمر الطبيعي عند الأطباء 120 سنة، فالإنسان لا يزال في ازدياد إلى كمال 60، ثم يشرع بعد هذا في النقص والهرم، كما قال الشاعر: إذا بلغ الفتى 60 عاما فقد ذهب المسرة والفتاء. ولما كان هذا هو العمر الذي يعذر الله إلى عباده به ويزيح به عنهم العلل، كان هو الغالب على أعمار هذه الأمة، كما ورد بذلك الحديث. قال الحسن بن عرفة رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي، حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك. وهكذا رواه الترمذي وابن ماجه جميعا في كتاب الزهد عن الحسن بن عرفة به. ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وهذا عجب من الترمذي، فإنه قد رواه أبو بكر ابن أبي الدنيا من وجه آخر وطريق أخرى عن أبي هريرة، حيث قال: حدثنا سليمان بن عمر عن محمد بن ربيعة عن كامل أبي العلاء عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وأقلهم من يجوز ذلك. وقد رواه الترمذي في كتاب الزهد أيضا عن إبراهيم بن سعيد الجوهري عن محمد بن ربيعة به ثم قال هذا حديث حسن غريب من حديث أبي صالح عن أبي هريرة وقد روي من غير وجه عنه. هذا نصه بحروفه في الموضعين والله أعلم. يعني قال في الأول لا نعرفه إلا من هذا الوجه ثم رواه من وجه آخر، فكأنه حين قال لا نعرفه إلا من هذا الوجه في حال ما ثم ظهر له من وجه آخر، وهذا ليس يعني ليس ممتنع والله أعلم. وقال الحافظ أبو يعلى حدثنا أبو موسى الأنصاري حدثنا ابن أبي فديك حدثني إبراهيم بن الفضل مولى بني مخزوم عن المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معترك المنايا ما بين 60 إلى 70. وبه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل أمتي أبناء 70. إسناده ضعيف. حديث آخر في معنى ذلك قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده حدثنا إبراهيم بن هانئ حدثنا إبراهيم بن مهدي حدثنا عثمان بن مطر عن أبي مالك عن ربعي عن حذيفة أنه قال يا رسول الله اللهم صل وسلم على رسول الله أنبئنا بأعمار أمتك. قال ما بين 50 إلى 60. قالوا يا رسول الله فأبناء 70؟ قال قل من يبلغها من أمتي رحم الله أبناء 70 ورحم الله أبناء 80. ثم قال البزار لا يروى بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد، وعثمان بن مطر من أهل البصرة ليس بقوي. وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاش 63 سنة، قيل 60 وقيل 65 سنة، والمشهور الأول 63 والله أعلم. وقوله وجاءكم النذير روي عن ابن عباس وعكرمة وابي جعفر الباقر وقتادة وسفيان بن عيينة أنهم قالوا يعني الشيب، النذير هو الشيب. وقال السدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم يعني به الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني به الرسول النذير الرسول صلى الله عليه وسلم. وقرأ ابن زيد هذا نذير من النذر الأولى، وهذا هو الصحيح عن قتادة فيما رواه شيبان عنه أنه قال احتج عليهم بالعمر والرسل، وهذا اختيار ابن جرير وهو الأظهر لقوله تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون، أي لقد بينا لكم الحق على ألسنة الرسل فأبيتم وخالفتم. وقال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تبارك وتعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقوله فذوقوا فما للظالمين من نصير، أي فذوقوا عذاب النار جزاء على مخالفتكم للأنبياء في مدة أعماركم، فما لكم اليوم ناصر ينقذكم مما أنتم فيه من العذاب والنكال والأغلال. اللهم أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا ما علمت الوفاة خيرا لنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أنه يعمل بين جدة ومكة والمدينة متنقلا أيام الحج بين يعني بين جدة ومكة والمدينة، يقول وأنا أنوي الحج، هل يجوز لي أن أنوي الآن وأطوف وأسعى وأكون متمتعا وأستمر في عملي حتى يوم التروية أو النفرة إلى عرفات وأحرم؟ هنا إذا كان منزلك يعني منزلك مثلا في المدينة أو في، لأن منزلك لابد أن يكون في جدة أو في مكة أو في المدينة، فإذا جاء الحج تحرم من منزلك بالحج. إذا سافرت بين العمرة والحج إلى منزلك مسافة قصر قطعت يعني ما بين العمرة والحج بسفر مسافته قصر وعدت بهذا السفر إلى منزلك ثم جاء الحج وأحرمت بالحج فأنت مفرد، والله أعلم. والمفرد لا فدية عليه، لكن إذا أردت أن تكون متمتعا فقبيل الحج أحرم بالعمرة ثم أمكث في مكة وأحرم يوم التروية بالحج وتكون متمتعا. ما معنى قوله لا أحرقت سبحات وجهه من تهى إليه بصره من خلقه؟ يعني لو رفع الله الحجاب، لو رفع الله الحجاب نعم لا أحرقت سبحات وجهه نور وجهه سبحانه وتعالى من تهى إليه بصره من خلقه، ولكن ربنا جل وعلا تلطف بالحجاب دون ذلك، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إذا رجع إلى بلده إلى منزله بعد العمرة ثم بعد ذلك أحرم بالحج مفردا فليس بمتمتع. فليس إذا أراد أن يكون متمتعا. لا يدخل الجنة أحد، لا يدخل الجنة يعني لا يدخل أحدا الجنة عمله. نعم جيد سؤالك. بما كنتم تعملون، هذه الباء ليست باء المعاوضة ولكنها باء السببية، فالله يدخلهم الجنة بأعمالهم لا أن أعمالهم هي التي تدخلهم الجنة. واضح؟ أي الحمد لله.